أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الدرس الماضي أن شرحنا أول هذه الآية إلى قوله تبارك وتعالى وأقام الصلاة، وسنعيد ما سبق باختصار ثم نبدأ في تفصيل ما وقفنا عليه. الله عز وجل يخبر عن البر، والبر هو الأعمال الطيبة كلها، وهنا بين ما هو البر فقال ولكن البر من آمن بالله. وتحدثنا عن الإيمان بالله أن معناه أن نؤمن بالله عز وجل أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، وهذا الإيمان لا يكفي، أي الذي يعترف بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت ولكن لا يعبده، هذا الإيمان لا يكفي، أي لا يعبده وحده. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دعا المشركين كانوا يعترفون أن الله هو الخالق الرازق، ولكن ذاك الاعتراف لم يدخلهم في الإسلام، بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله أخبر عنهم أنهم يعترفون أنه هو الخالق الرازق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، لكن لما قالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم أخبروا على أنهم ما كانوا يعبدونهم لأنهم يخلقونهم أو يرزقونهم، وإنما يتقربون بهم إلى الله، كما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. حكى الله عنهم هذا القول أنهم يقولون ما عبدناهم إلا للتقرب بهم إلى الله عز وجل. وذكرنا أن مثل هذا يوجد في العصر الحاضر في كثير من البلدان، وهو أن الذين يذهبون إلى الأولياء ويتقربون بهم وينذرون لهم ويذبحون لهم ويستشيعون بهم ويدعونهم بدون الله، هذا موجود في هذا العالم. إذن يجب على المسلم أن يؤمن بالله وحده، أي أن لا يدعو غيره ولا يشرك به ولا يسأل غير الله أي حاجة من الحوائج، فالله عز وجل هو الضار النافع وهو المحيي المميت. الإيمان بالله الذي ينجي صاحبه من النار هو بعد الإيمان بتوحيد الربوبية توحيد الألوهية وهو الإخلاص العبادة لله عز وجل. ثم يدخل في هذا الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، وسمعتم الحديث البارحة في باب الأسماء والصفات في العقيدة الواسطية، هذا المعنى الإيمان بالله بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فلا بد أن ينزه الله عن جميع المخلوقات، فالله منزه ولا يشبه شيء من خلقه. من آمن بالله واليوم الآخر، وقلنا أن الإيمان باليوم الآخر هي القضية الكبرى التي كان فيها النزاع بين الأنبياء وأممهم، فكل الأمم كما حكى الله عنهم أنهم ينكرون البعث لأنهم يستبعدون إعادة الإنسان بعد أن يكون ترابا عظاما، كيف يرجع مرة أخرى؟ والله عز وجل القادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. فالإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بكل ما يكون بعد الموت، الحساب والعقاب، المرور على الصراط، الخير والجنة والنعيم للمؤمنين، والعذاب والنار والأغلال للكفار. هذا الاعتقاد لا بد منه للمسلم، أن يؤمن بأنه بعد أن يموت سيحاسب وسيعاقب، يثاب المطيع ويعاقب العاصي. الإيمان باليوم الآخر فيه أشياء كثيرة، يعني بعض أهل البدع ينكرون المرور على الصراط، والصراط الحديث فيه متواترة وأنه جسر يوضع على جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة، والناس يمرون عليه بقدر أعمالهم، فمنهم من يكون كلمح البصر كالبرق كالطير كالفرس الجواد، ومنهم من يحبو حبوا ومنهم من يكبو في النار. هذا عقول المعتزلة ومن شابهم لا تتحمله ولا تقبله، لأنهم يقدمون العقل على النقل، هم يستبعدون يقولون كيف يعني بهذه الصورة، يعني الناس يمرون عليه ما يمكن، هكذا يتصورون بعقولهم، لأنهم يقيسون ما في الآخرة على ما في الدنيا. والعلماء بيّنوا على أن عملهم هذا ضلال ومخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من الإيمان باليوم الآخر، أي بكل ما يكون في اليوم الآخر، من أول لحظة ينزل الميت في قبره وأنه سيسأل بعد أن يكون في قبره بعد لحظات، وأنه وهو يسمع قرع نعال المشيعين الذين دفنوه، في نفس اللحظة يأتيه ملكان فيسألانه عن دينه وعن ربه وعن نبيه. هذا المؤمنون يؤمنون به، لأن الإيمان مناطه الإيمان بالغيب. الكافر أو الملحد أو المنافق لا يؤمن بهذا، يقول كيف هذا الميت عليه هذا التراب وسيأتي ملكان ويجلسانه ويسألانه، هذا ما يمكن، فهم لا يتصورون هذا، لأنهم لا يؤمنون بالغيب، لا يؤمنون بما أخبر الله به عز وجل وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم على أن قضية العذاب في القبر متفق عليه عند أهل السنة والجماعة، فالمؤمن ينعم والكافر يعذب في قبره، وهذا مما جاءت به السنة، بل في الشرائع القديمة، أي مما جاء به الأنبياء جميعا، لأن هذه الأصول الإيمان بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر هذه في الديانة جميعا، كل الديانة يؤمنون بهذا، لكن التفصيل الذي جاء في الإسلام لم يكن عند الأمم السابقة. الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة، نؤمن بأن لله ملائكة، وكما ذكرنا في الدرس الماضي ملائكة معنا، يعني كل واحد منا معه ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فالملائكة هؤلاء معنا يكتبون ما نعمله من خير أو شر، ويوم القيامة ينشر لكل واحد كتاب لا يغوى ديره صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولا يستطيع الإنسان ينكر يوم القيامة هذه الأعمال التي عملها في هذه الدنيا، ممكن ارتكبنا معاصي يمكن اليوم وقد نسيناها، ولكن ربك ما كان نسيه، هذه مسجلة علينا. فينبغي للإنسان ألا يتكلم إلا بالشيء الطيب، لأن كل كلمة يتكلم بها المسلم تسجل عليه إما له وإما عليه، فالأولى أن تسجل لنفسك ولا تسجل عليها. فإذا تكلمت بالكلمة الطيبة، والكلام الطيب سهل وكثير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ورسول عليه الصلاة والسلام حينما قاله إنسان أوصني قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، والرسول في اليوم أو في المجلس الواحد يعدون له أكثر من 70 مرة يستغفر الله ويتوب إليه. ولهذا قال لأصحابه ألا يستطيع أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ فاستبعدوا كيف 1000 حسنة، فقال يسبح 100 تسبيحة والتسبيحة بحسنة والحسنة ب10 أمثالها. فنحن نضيع أوقاتنا في أمور لا تفيدنا، نجلس في مجالس ونتحدث بأحاديث إن لم تكن علينا لا نستفيد منها شيئا، إن لم تكن علينا لا نستفيد منها شيئا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني على المسلم أن يتحدث بخير أو يصمت، إما أن تقول خيرا أو تسكت، في السكوت سلامة. إذن على المسلم أن يلاحظ أن هذه الأعمال القليلة الخفيفة على اللسان تسجل له يوم القيامة، أي تكون في ميزان حسناته. فيجب علينا أن نلاحظ مثل هذه الأعمال التي لما قال الفقراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبقنا أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم أو من فضول أموالهم، لأن كلمة بفضول أموالهم يعني المال كله، ولكن من فضول أموالهم، الرواية واردة في هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم أنا أعلمكم شيء لا يسبقكم أحد إلا أن يعمل مثل ما عملتم، فأخبرهم بالتسبيح والتحميد عقب كل صلاة، يعني يكبر الله 33 يحمد 33 ويحمد 33 ثم يكمل 100 بلا إله إلا الله. لكن الأغنياء وإن شاء الله في الوقت الحاضر فيهم خير، ما نقول يعني ما هم موجودين في المساجد، في ذاك الوقت الأغنياء موجودين في المساجد مع الفقراء، والله قد أخبر عن التجارة وأنها من الأمور التي يحبها الإنسان وأنه لا مانع منها، ولكن لا تلهيه عن ذكر الله وإقام الصلاة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، يبيعون ويشرون لكن إذا قال الله أكبر خلاص يأتي للصلاة. فلما حضروا وسمعوا الفقراء يعملون ذلك العمل عملوا مثل عملهم، فاشتكوا مرة أخرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إخواننا سمعونا وقالوا مثل ما قلنا، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن ليس معنى أن الفقير يقول أنا ما عندي شيء، الأغنياء يتصدقون وأنا ما عندي، الله قد أعطاك أنك تتصدق بلسانك، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فعلى المسلم أن يحرص على ما ينفعه في آخرته كما أنه يحرص على ما ينفعه في دنياه، يعني كلنا نحرص في هذه الدنيا على ما ينفعنا فيها، فعلينا أيضا أن نتذكر الآخرة لأنها هي المآل، فعلينا أن نجتهد في الأعمال الصالحة التي نستفيد منها. الإيمان بالملائكة كما قلنا يسجلون علينا كل ما نعمل، فنؤمن بهم ولا نستبعدهم ولا ينكرهم إلا الملحد، لأن الله عز وجل أخبر بهم في كتابه وأخبر بهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلمنا من أعمالهم التي تصير منهم وأنهم في بدر كانوا يقاتلون مع المسلمين. والكتاب والمقصود به جميع الكتب، يعني عقيدة أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما أخبر الله به في كتابه. فالله أخبرنا على أنه أنزل كتبا على الأنبياء السابقين، التوراة والإنجيل والزبور وغيرهما وغيرها، فكل ما أخبر الله به نؤمن به. والإيمان بالكتاب معناه نؤمن بالكتب المنزلة على الأنبياء السابقين، ثم أنزل الله عز وجل هذا الكتاب المهيمن على تلك الكتب كلها. والنبيين لا نفرق بينهم مثل ما يعمل اليهود والنصارى، فالمسلمون يؤمنون بالأنبياء جميعا، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. أما اليهود فكما نعرف لا يعترفون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أهل الكتاب النصارى لا يعترفون بذلك، مع أن الله أخبر في كتابه على أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، أي أنهم لم يكفروا به عن جهل به، وأنهم لم يتبين لهم الحق أنه هو النبي أو لا، بل يعرفونه معرفة تامة، معرفة حقيقية، ولكنهم حسدا من عند أنفسهم كفروا به عليه الصلاة والسلام. كذلك من البر إيتاء المال وآت المال على حبه. المال من طبيعة الإنسان أنه يحب المال، هذا الشيء معروف، والإنسان مجبول على هذا، حتى الأطفال الصغار يحبون المال. ولكن هذا المال إذا أدخله الإنسان من وجهه المشروع وأنفقه كذلك في هذا الجانب في الوجه المشروع، فهذا هو المال الطيب الذي يستفيد منه. وقد جاء في الحديث أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين دخل عليك هذا المال، ومن في أي جهة صرفته. فيجب على المسلم أن يحرص على أن لا يدخل على نفسه إلا المال الحلال الطيب، وأن يحذر من الربا الذي عم الدنيا كلها إلا ما شاء الله. وقد أخبر الله عز وجل عن أكلة الربا أنهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والربا هو ما سمي بالفائدة، لأن تسمية بالفائدة فيها يعني ترغيب، فائدة 5% 10% 1%، هذا كله ربا سحت. فيجب على المسلم أن يتنبه لمثل هذه الأعمال، ولا يدخل على نفسه إلا المال الحلال. لأن الرجل الذي سأل أن يكون دعوته مستجابة، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطيب مطعمه، ولهذا جاء في الرجل الذي يطيل السفر، لأن السفر أيضا من مظنة الإجابة، يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام، فأين يستجاب له؟ إذن الذي لا يصلح مطعمه لا تستجب دعوته. فيجب على الإنسان أن لا يدخل على نفسه إلا المال الحلال، ثم ينفقه في أوجه البر، ونحن نتحدث في البر في هذه الآية. والله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فالمال محبوب إلى الإنسان، ولهذا كان خير المال الذي ينفق هو أحسنه، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. ما يأخذ الإنسان المال الردي، لا سيما في الزكاة الواجبة، المال الردي الذي هو لا يأخذه لأعطي ثم يتصدق به، وإنما يكون من الوسط. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وآت المال على حبه، ثم ذكر المنفق عليهم، يعني على حبه للمال، ومع ذلك نفسه تسخو به فينفقه، هذا غير الزكاة الواجبة، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام لا بد من أدائها، لكن هذا في الشيء الذي هو تطوع، في الصدقات التطوع. وآت المال ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. إذن ذوي القربى الصدقة عليهم صدقة وصلة، الإنسان إذا له قريب، الأعمام والأخوال والأرحام جميعا، الصدقة عليهم صدقة وصلة، والصدقة على غير القريب صدقة. ولهذا جاء في الإسلام على أن الجار له حقوق، والله عز وجل أوصى بالجار في كتابه، وأوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فالحقوق اللي هي للجار قد يكون جار قريب، يعني قريب في النسب، وقد يكون مسلم وقد يكون غير مسلم. فالقريب له حقوق ثلاثة، يعني كونه قريب والصلة تكون صدقة وصلة، والمسلم له حق الإسلام، والجار الجنب له حق الجوار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن جبريل ما زال يوصيه بالجار حتى ظن أنه سيورثه. فالجار له حق، القريب له حقوق، المسلم له حقوق، غير المسلم المستأمن المعاهد وهو أجنبي بمعنى أنه ليس بمسلم له حق الجوار. ولهذا كان عمرو بن العاص عنده شخص ومعه من يذبح له ذبيحة، فكلمه وقال إذا انتهيت ابدأ بجارنا اليهودي، يعني حينما يوزع على جيرانه قال ابدأ بجار اليهودي. فتعجب ذاك الرجل وقال كيف يبدأ بالجار اليهودي؟ قال لأن بابه أقرب، بابه أقرب إليه فيبدأ به. إذن الإسلام ضمن الحقوق، وفيه الرحمة وفيه المواساة وفيه الدعوة. فغير المسلم إذا قدمت له مثل هذا العمل وهو جارك، هذا ليس معنى موالاة ومحبة له، لكن هذا حق أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ذكره في كتابه في حقوق الجوار. ثم هو يأخذ حينما تقدم له ذلك العمل، يأخذ منك المنهج الصحيح لأخلاق الإسلام، وأن الإسلام هذه أخلاقه، ليس فيه ما يتصوره الأعداء بأنه كما يقولون عنه ونسمع الآن كما تعرفون أنه إرهاب وما يشبهه، بل الإسلام دين رحمة ودين عطف ودين مواساة. فإذا كان هذا الصحابي يقول ابدأ بجار اليهودي، فلماذا يقول ذلك؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي علمهم ذلك، ولأن الله عز وجل ذكر في كتابه والجار الجنبي والصاحب بالجنب وابن السبيل، فالله نص على ذلك. ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. إلى هنا انتهى الدرس الماضي، تحدثنا عنه يكفي ما سبق، ووقفنا على قوله تبارك وتعالى وأقام الصلاة وآت الزكاة، يعني البر الذي ذكره الله عز وجل. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. أي دين فيه مثل هذا؟ هل ترك الدين شيئا؟ هذه الآيات بدأت بالتوحيد الذي هو الأصل، ثم بدأت بحقوق الآخرين، وهكذا الإسلام يوازن بين الأمور، بين العقيدة والعبادة، بين الحقوق للأهل والجيران ولغيرهم. وأقام الصلاة، والصلاة لها شأن عظيم في حياة المسلمين. الصلاة هي الصلة بين العبد وربه، ولأهميتها لم ينزل بها جبريل عليه السلام إلى الأرض كما نزل ببقية الفرائض الأخرى كالصوم والزكاة والحج، ولكن عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى ثم فرضت عليه هناك هذه الصلاة التي نصليها. والمعراج وما جاء فيه من آيات يؤمن بها المؤمنون ويستفيدون منها في حياتهم، ومن رجع للأحاديث الواردة في المعراج يجد فيها الأعمال الكثيرة التي يستفيد المسلم منها في سلوكه وحياته في هذه الدنيا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن آيات كثيرة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به ولم يثبت التاريخ للمعراج. لا الليلة كما قالوا في 27 رجب ولا في غيرها، ولكن الإسراء والمعراج ثابت. ولو كان هناك فائدة للمسلمين في تحديد الليلة التي سار فيها المعراج لا أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكلف من ربه عز وجل بأن يخبر بهذه الليلة لأن فيها فائدة، وإنما أخبر بالمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذه الآية فيها الإسراء. ثم المعراج ثبت بالأحاديث المتواترة في الصحيحين أنه عرج به للسماوات، وعرج به للسماوات في ليلة ثم عاد، وهذا الذي حير المشركين. لو كان الإسراء مناما يعني رؤية في المنام وقال للناس أنا رأيت البارحة أن عرج بي إلى السماوات، ما حد يقول لا، لأنهم كذلك يرون هذه الرؤية. ولكن المعراج كان بجسده وروحه، وهذا هو استبعادهم من هنا. وكثير من الناس يجدون في بعض الكتب المعراج كان مناما، المنام ما ينكر الكفار، كل واحد يحلم وهو نائم أنه راح الدنيا كلها وطار إلى السماء، فكيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعترضون عليه في شيء هم يعملونه ويعرفونه. ولكن كان استبعادهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أسري به إلى المسجد، إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات. وكان نقاشهم في قضية الإسراء إلى المسجد، المسجد الأقصى. ولهذا أبو جهل كان في صبيحة ذلك اليوم جالسا في صحن الكعبة وعنده جماعته الذين يأتون في ناديهم المنكر، ولما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفكر فيما رأه في تلك الليلة من آيات ربه الكبرى كما في سورة النجم، قرب منه هذا الفرعون كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه فرعون هذه الأمة أبو جهل، فقال له هل من جديد، يعني هل في خبر عندك جديد، لأن أخباره أي أخبار رسول عليه الصلاة والسلام يعتبرها كلها منكرة وجديدة وغريبة، وهي غريبة على عقولهم. فقال نعم. وقال ماذا؟ قال أسري بي. قال إلى أين؟ قالوا إلى بيت المقدس. قال وأصبحت بيننا؟ قال نعم. قال أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تخبرهم بما قلت لي؟ لأنه خشي على أنه إذا ذهب وقال لأصحابه أن محمد يقول عرج به استسري به إلى بيت المقدس ثم يأتون إليه فينكر، خشي من هذا فتثبت. قال أرأيت لو أخبرت قومك هؤلاء بقولك هذا هل تقول ذلك أن تصدقني فهذا؟ قال نعم. فقال هلموا، فلما جاءوا قال أخبرهم. فلما حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أسري به إلى بيت المقدس وأصبح بينهم تعجبوا، لأن هذا من الأمور الغريبة. ولكن العقلاء منهم قالوا نختبره، لأنهم يعلمون أنه لم يذهب إلى الشام مع أصحاب التجارة، ما وصل الشام، فاختبروه عن بيت المقدس وعن أوصافه، فسار يصفه لهم كما هو، إلا أنه يقول عليه الصلاة والسلام في مكان أرتج عليه، يعني ما أثبته ما تأكد منه. فالله عز وجل أمر جبريل أن يرفعه أمامه مثل ما نشاهد الآن الكعبة في الشاشة كما تشاهدون، فكان يصفه وهو يشاهده، فقالوا أما الوصف فقد صدق، أما الوصف فقد صدق. فمنهم من ثبت على إيمانه ومنهم من حدث عنده ارتجاج وشك. فلما خرج المتعجلون منهم قابلوا أبا بكر فقالوا هلما اسمع ماذا يقول صاحبك؟ فقال وما يقول؟ قالوا يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم أصبح بيننا. فهو تثبت رضي الله عنه، قال إن كان قال ما قلتم فقد صدق، كيف لا أصدقه وخبر السماء يأتيه صباح مساء. ومن هنا سمي الصديق رضي الله عنه. فالشاهد على أنهم استبعدوا هذا في ذاك الوقت. أما في الوقت الحاضر كما تشاهدون وكما تعلمون ما كان في ذاك الوقت مستبعدا أصبح الآن من الأمور الحقيقية. الآن ما يذهب الواحد في ليلة إلى بيت المقدس ويعود، بل يذهب إلى بلد أبعد ثم يعود بهذه الوسائل التي الله عز وجل يعني سخرها ومكن الإنسان منها في هذه الدنيا. وأيضا رفع جبريل عليه السلام، والحديث في الصحيح، رفع جبريل عليه السلام بيت المقدس حتى كان الرسول يشاهده. هذا الآن صار من الحقائق العلمية بأنك تشاهد ما هو في الدنيا هذه كلها إلا ما شاء الله. الصلاة هذه فرضت تلك الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماوات، وفرضت 50 صلاة. ونزل جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء التي فيها موسى عليه السلام، لأنه حين المعراج وحينما وصل للسماء الدنيا استفتح، يعني طرق الباب استفتح، معناه أن السماوات سقف محفوظ، ما لكل أحد أن يدخل ويخرج، ما يمكن. فجبريل لما جاء استأذن، ولما استأذن قالوا من؟ قال جبريل، قال ومن معك؟ قال محمد. قال وقد بعث إليه؟ لأن خبره عندهم أنه سيبعث. قال نعم. ففتحوا له ورحبوا به. هذا نقوله لمن يقولون ما في سماوات وإنما في هذه الزرقة التي نشاهدها، ما هي إلا الشمس تعكس البحر فتكون هذه الزرقة سماء، ما في سماء. هؤلاء يقول الملحدون مثل هذا، ربنا أخبر أنه جعلها 7 طرائق، وهذه 7 طرائق هي 7 سماوات، وحديث المعراج يفسر ذلك. بل نجد من بعض العلماء الذين يتكلمون في الإعجاز، أولا ما أخبر الله به عز وجل هذا من الأمور الحقيقية التي لا تتخلف سواء اطلعنا عليها في الوقت الحاضر أو لا، وكذلك ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتحقق، كلما قاله سيتحقق. لكن ليس للإنسان أن يتعجل وأن يحمل القرآن بالنظريات التي لم تثبت، بحجة أنه يريد أن ينصر القرآن. القرآن ليس في حاجة إلى نصرته بهذا الأسلوب، القرآن حق، والله قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وكم آيات قد اطلع عليها الناس وشاهدوها. لكن لا يمكن للمسلم ولا ينبغي للمسلم أن يخضع القرآن للنظريات، لأن الحقائق العلمية القرآن لا يخالفها، أي حقيقة علمية القرآن لا يخالفها. لكن النظريات التي تتبدل، اليوم يقول قولا وغدا يقول قول آخر وهكذا، لا يجوز للمسلم أن يخضع آيات الله عز وجل لهذه النظريات، لأنه قد يقول قولا ويظن غير المسلمين حينما يتبين لهم خلاف ما يقوله، يقول إذا القرآن ما هو صحيح والقرآن ليس من عند الله. فيجب على المسلم أن يحترز في مثل هذه الأشياء، إذا جاءت حقيقة علمية فالقرآن لا يخالفها مطلقا. إذن هذه السماء محفوظة، وما يسمونه بالغلاف الجوي ويسمونه سماء محفوظا في بعض البحوث العلمية الطبية، يعني كونهم يستدلون وجعلنا السماء سقفا محفوظا ويتحدثون بها عن الغلاف الجوي، هذا ليس بصحيح، لأنهم يقول الغلاف الجوي الآن هو الموجود بهذه الصورة المعروفة الآن في العلم، وأنه يمكن أن البشر يخربوه بما يسمونه الأوزون ويحدث ثقب فيه فيتغير الجو. هذا الثقب هل يحدث في السماوات 7؟ هذا لا يمكن. فهم لو تكلموا على أن هذا الغلاف الجوي من حكمة الله عز وجل وضعوا هكذا، هذا لا شيء فيه. لكن كونهم يستدلون عليه وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فالسقف المحفوظ ما حد يدخله إلا باستئذان جبريل نفسه، ما دخل باستئذان السقف المحفوظ. لكن كلمة ما علاك فهو سماء ما في إشكال، يعني كل ما علاك فهو سماء، والله يقول والسحاب المسخر بين السماء والأرض، ونحن نشاهد أن السحاب مسخر، تركب في الطائرة فتعلو فوق السحاب هذا ويكون السحاب تحتك، فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض. لكن لا نفسر السماء المحفوظة بهذا التفسير العلمي الذي يظن من قاله أنه فيه نصرة للإسلام. ولهذا لما قال إلا ما يعمله الإنسان فيجعلون فيه ثقبا ويسموه الأوزون وستكون هناك الحرارة، يعني الإنسان ما يقدر يعمل هذا، ما يقدر يخرج السماء حتى يثقبها، لكن الغلاف الجوي ممكن يحدث فيه. فالشاهد الذي نريد أن نقوله أن السماء سقفا محفوظا، وأن جبريل استأذن وأذن له لأن السماء فيه حراس، وهكذا كان من سماء إلى سماء إلى السماء السابعة. ثم فرضت هذه الصلوات. أنتم لا تصرحون في القضية اللي نتكلم عنها وتتركون الصلاة، حديثنا هو عن الصلاة وعن أهمية الصلاة. فالله عز وجل فرض هذه الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة 50 صلاة. فلما نزل مع جبريل إلى موسى عليه السلام، لأنه أخبر في الحديث وهو في الصحيحين أنه وجد الأنبياء في السماوات، كل سماء فيها نبي، فمنهم موسى. فلما وصل عنده فسأله ماذا فرض عليك ربك، أخبره بأنه فرض عليه 50 صلاة. فموسى عليه السلام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فاسأل ربك التخفيف، إن أمتك لا تطيق ذلك، فإني قد خبرت بني إسرائيل فلم يعملوا بما طلب منهم وهم أقوى أجساما من أمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فأشار إليه أن نعم فعل به مرة أخرى. وهكذا لا زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى جعلت 50 خمسا. وموسى عليه السلام من نصيحته لهذه الأمة، لأن الأنبياء أولاد علات ما بينهم خلاف، الخلاف بين الأتباع الذين يكفرون بالأنبياء، أشار إليه أن يرجع مرة أخرى ويطلب التخفيف أيضا. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد استحييت من ربي، يعني استحى من ربه من هذا التردد، لقد استحييت من ربي بالأرض وأسلم، فنادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، فهي في العمل 5 وفي الأجر 50. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، هي 5 وفي أجرها 50، لكن لمن تكون؟ لمن يكون هذا الأجر؟ هذا لمن أداها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى بأصحابه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ونقلوا لنا كيفية صلاته جميعا بالحركات الموجودة فيها. ثم هذه الصلاة تؤدى جماعة، ولم تبنى المساجد إلا لصلاة الجماعة، ولأهمية المساجد حينما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه المدينة بدأ بالمسجد. فالمساجد لم تبنى إلا لإقامة الصلاة فيها وهي بيوت الله. والرسول حث على صلاة الجماعة بل وشدد فيها، ولم يأذن حتى للأعمى الذي لا يجد قائدا يقوده إلى المسجد في ترك صلاة الجماعة، لأنه حينما جاء ذاك الأعمى وقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد وفي الطريق حفر، فهل تجدي له رخصة؟ فقال نعم في رواية، ثم لما ولى دعاه هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب لا أجد لك رخصة. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام هم بأن تقام الصلاة ويكلف من يصلي بالناس، ثم يخالف إلى جماعة يتخلفون عن صلاة الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية، لأن النساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة والأطفال لا ذنب لهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام حث على صلاة الجماعة وشدد فيها وأخبر على أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولهذا أخبر عن المنافقين أنهم لو كانوا يجدون شيئا ولو أكلة موجودة في المسجد إذا دعوا سيأتون ويسابقون إليها. فيجب على المسلم أن يأتي لأداء هذه الفريضة التي فرضها الله علينا، ومن أهميتها فرضت فوق 7 سماوات، ومن أهميتها أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فيجب علينا أن نؤديها كما أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نعلم على أن صلاة المنفرد إن كانت صحيحة ولكنها بأجر واحد، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد 70 أو 20 درجة. 20 درجة الله أعلم بها وكيفيتها، لكن لو مثلناها بالجنيهات أو الدراهم الموجودة عندنا ونقول لواحد بائع عنده بضاعة يبيعها، أنت لو ذهبت مسافة كيلو هذه الخصلة التي تبيعها بريال ستبيعها ب 27 ريال لن يتأخر، هذا شيء معروف. أما إذا بعتها هنا فتبيعها بريال واحد، هذا في الدنيا. طيب صلاتك هذه على أنها تجزي بأجر واحد أو بدرجة واحدة من 27 درجة. ولهذا كان ذاك الصحابي الذي همته عالية وكان بيته بعيد عن المسجد، الحديث صحيح مسلم، فقال له لو اشتريت لك حمارا تأتي للصلاة عليه، ذاك الوقت ما في سيارات ولا حتى بسكليتات، هذه كلها مهمة موجودة، فقال لو اشتريت لك حمارا حتى تأتي لأن محلك بعيد، فقال أنا لا أحب ذلك، يعني لا أحب أن أكون قريبا في المسجد، إنما أحب أن تكتب لي الخطوات، لأن الإنسان إذا توضأ في بيته وخرج للمسجد لا يخرجه إلا الصلاة، خطوة بها حسنة وأخرى تحط عنه سيئة، غير الصلاة هذا في الطريق، هذه الحسنات التي تسجل له. ولهذا بنو سلمة لما أرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم، يعني الخطوات التي يخطوها الإنسان إلى المسجد مسجلة له إضافة إلى أدائه هذه الصلاة جماعة مع المسلمين. ومع الأسف نشاهد الكثير الكثير حتى يمكن نقول في ترك الصلاة، يعني ما هو يعني في ترك صلاة الجماعة، كثير من الناس يتهاونون، حتى الذين يصلون إذا جاء الوقت وقلت له صلي قال المعبود باقي، المعبود باقي يعني ربنا باقي، وما في شك أنه باقي، ما حد قال لك أنه سيموت، الله حي دائم لا يموت، لكن هذا المعبود الباقي قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقت محدد لهذه الصلاة يجب عليك أن تؤديها في وقتها. أنت لو عندك عامل يشتغل معك يبدأ من الساعة 8 ولكن ما جاك إلى الساعة 9، أنت ما تحسب له من الساعة 8، ما تحسب له إلا من الوقت الذي جاء فيه، فهذه الصلاة يعني كتاب موقوت ومحدد على المسلم أن يؤديها في وقتها. وصلاة الجماعة مما يؤكد وجوبها أنها جاءت في وقت المسايفة، يعني الكفار والمسلمين في المعركة، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، يعني صلاة الجماعة في وقت الحرب، فيجب على المسلم أن يتنبه ولا يأخذ بالعبارة هذه اللي يجدها في بعض الكتب أن صلاة الجماعة سنة، ما هي السنة التي يقولها الناس يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ليس هذا هو السنة، أنها من سنن الهدي، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ابن مسعود ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، فهي من سنن الهدي وليس على الاصطلاح الفقهي الموجود الذي يجيه طلاب العلم بأن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، صلاة الجماعة يعاقب تاركها، الرسول هم أن يعاقبه، فيجب على المسلم أن يتنبه لهذا. إذن قوله أقام الصلاة من البر، ولكن إقامتها كما سمعتم نؤديها جماعة حيث ينادى بها، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عمله وكذلك أصحابه من بعده يحافظون على الصلوات، بل كانوا يأتون بالرجل يهادى بين رجلين، مريض لا يستطيع أن يأتي بنفسه فيكون واحد ماسك من هنا واحد ماسك من هنا حتى يوقفوه في الصف، فيجب علينا أن نحافظ على هذه الصلاة لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام، والوعيد جاء فيها، قال الرسول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر، فيجب على المسلم أن يحافظ عليها وأن يحث عليها وأن يدعو أبناءه وجيرانه ومن بيده أو من كانت له عليه يعني سلطة أن يقصره عليها، أن يقصره عليها قصرا، وعلى الجيران أن ينبههم وأن يحثهم وأن يدعوهم إلى هذا الخير. وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الزكاة إذا قرأنا في كتاب الله نجدها مقرونة بالصلاة، يعني تقرأ في كتاب الله تجد أقام الصلاة وآتى الزكاة، وقرنت بها لأهميتها لأنها من أفضل العبادات، عبادات بدنية وعبادات مالية، فالصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية، أي أن الإنسان يحسن عبادة ربه ويحسن إلى عباد الله، فيقدم هذه الزكاة المفروضة التي هي ركن من أركان الإسلام، كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، وأجمع الصحابة على ذلك. إذن يجب أن يؤدي المسلم زكاة ماله، وإلا عليه وعيد شديد بأن يوم القيامة هذه الدراهم التي يجمعها ستكون له صفائح يعذب بها في نار جهنم. الإبل أو البقر أو الغنم التي لا يؤدي زكاتها يوضع لها في قاع قرقر، فتمر عليه تدعسه بأظلافها وقرونها وتنطحه بقرونها، ويعذب حتى يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. فيجب أداء الزكاة كما أمر الله عز وجل. ولو أن المسلمين الأغنياء أدوا زكاة أموالهم كاملة والآخذون من الفقراء لم يأخذها إلا المستحق لما وجد في المجتمع محتاج، ولكن من الجانبين، صاحب المال يظن بماله ويثبطه الشيطان، ولا سيما أهل الأموال الكثيرة الذين عندهم ملايين، وأهل الملايين الزكاة قد تكون بالمليون، فالشيطان يأتي يقف أمامه يقول له ليش يعني تضيع مالك هذا وتعطيه لهؤلاء. ولهذا تجد بعض التجار يأتي في رمضان يجعلون هذا الحول فيأخذ يعني القماش وحاجات يعني ويعطيها للفقراء عندها زكاة، هذا لا ينفع. الزكاة كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام ربع العشر في المال الموجود من الذهب أو الفضة، والتجارة زكاة العروض يقوم أمواله جميعا، الموجود في محله كم قيمته، الديون إذا كان له ديون، المال الموجود نقدا، يحسب هذا جميعا ويؤديه يعني ربع العشر. وهذه الزكاة هي نماء وبركة لماله، هو لو يعلم على أن هناك ما في أن هناك بركة ويتأكد من هذا لأنفقها، لأن ماله يزيد وربنا يبارك له فيه. فأنا أقول هذه الزكاة التي فرضها الله عز وجل وهي من باب التكافل الاجتماعي، لو أن الأغنياء يؤدون الزكاة كاملة والآخذون أيضا ما يكون عندهم طمع، الإنسان القوي الذي يستطيع يعمل ما يستحق الزكاة، وإنما تعطى لمن ذكرهم الله عز وجل في كتابه. فلو أن الذين يأخذون الزكاة يأخذونها بحقها، أي لا يأخذ إلا الذي يستحق، وكذلك الأغنياء يخرجون زكاة أموالهم كاملة، لما وجد في أي مجتمع فقراء محتاجين إلى أبعد الحدود، بل سيكون عندهم ما يكفيهم. وآت الزكاة والموفون بعهدهم، هذه كلها من البر الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية. الموفون بعهدهم إذا عاهدوا، العهد قد يكون بين الإنسان وبين ربه، كل هذه التكاليف الشرعية هي عهد من الله علينا، الزكاة، الصلاة، الطهارة، صلة الأرحام، وكل ما يجب على المسلم أن يعمله هذا أخذ الله العهد على عباده أن يوفوه لأصحابه، فهذا من العهد. وكان بنو إسرائيل لا يفون بالعهد، بل كان الجبل يرفع عليهم خذوا ما أتيناكم بقوة بالغصب، ما يفون بعهد الله، بل وينقضون العهود المتتالية، النقض المستمر، كلما عاهدوا عهدا نقضه فريق منهم، وشاهد الواقع يبين لكم عمل اليهود، كم معاهدات قد عاهدها رابين وأمثالون الذين بعده جاءوا، كل يوم يعاهد واليوم الثاني ينقض. والمسلمون يعرفون أنهم كذابون، أن اليهود كذابون في عهودهم ومواثيقهم، يعرفون هذا، لكن ماذا يصنعون؟ يعني ما في حيلة عندهم. وإلا عهد اليهود ومواثيقهم الله عز وجل بين في كتابه أنهم كلما عاهدوا عهدا نقضه فريق منهم، وتسمعون عن إسرائيل وعن المصائب التي الآن مسلطة على المسلمين هناك، وكل ما يحدث الحقيقة بين المسلمين هو بما كسبت أيديهم. الله عز وجل أخبرنا على أننا إذا نصرنا الله ينصرنا، والله ليس في حاجة إلينا، ولكن التقصير من المسلمين جميعا في مثل هذه الأمور التي يجب على المسلمين جميعا أن يكونوا على يد واحدة. ولكن متى يكونوا على يد واحدة؟ إذا رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. ولهذا لا يمكن أن يتفق المسلمون وهم متفرقون في عقائدهم وفي أعمالهم، هذه ما يمكن. لو اجتمعوا على الكتاب والسنة ممكن يجتمعون، لكن إذا لم يجتمعوا على الكتاب والسنة لا يمكن أن تجمعهم أي فكرة من الأفكار التي يطرحونها ويقدمونها، لا قومية عربية ولا غيرها، وإنما يجمعهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والموفون بعهدهم، إذن العهد يعني الأمانة والصدق وكل الأعمال التي يقوم بها المسلم، هذه عهد عليه من الله أن يؤديها، لأن الإنسان يجب عليه أن يكون صادقا في عهوده ومواثيقه مع الله ومع الآخرين. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا تعامل بالصدق يستمر على الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإذا بدأ في الكذب فكذلك حتى يكتب عند الله كذابا. فالموفون بعهدهم هم الصادقون كما سيأتي في آخر الآية، لأنهم يوفون بعهدهم. إما العهود التي بينهم وبين الله عز وجل، مثلا الطهارة، الطهارة ما يعلمها إلا الله، قد يدخل الإنسان ويطلعه على غير طهارة، لكن هذه أمانة في ذمته. ومثلها الصوم، قد يفطر ويخرج إلى الناس أنه صائم، هذه كلها أمانة، يعني أمانة عند الإنسان حملها، والجبال أشفقت من الأمانة وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذه كلها عهود على الإنسان عليه أن يوفي بها. كذلك العهد بينك وبين الآخرين، إذا عهد الإنسان آخر فعليه أن يوفي بهذا العهد ولا ينقض عهده، لأن نقوض العهود ليست من أخلاق المسلمين، وإنما الكفار هم الذين ينقضون عهدهم في كل مرة، كما قال الله عز وجل عن الكفار عموما. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. الصبر هذا من الأخلاق الجميلة، الأخلاق العالية التي يوفى أصحابها أجرهم بغير حساب. هنا يقول والصابرين في البأساء، البأساء قد يكون الفقر والحاجة، وقد يكون الإنسان فقيرا محتاجا، فهو في حاجة إلى الصبر، لأنه قد يشاهد الأغنياء يتمتعون ببعض الأشياء وهو لا يستطيع، فلا بد أن يصبر. قد يكون في تقصير في بيته على أولاده، نقص من الأمور الدنيوية، ويحتاج إلى الصبر، فلا بد من الصبر. والصبر والصابرين في البأساء والضراء، في البأساء اللي هو حال الفقر، والضراء في حال المرض. المرض قد يصيب الإنسان مرض، قد يكون مرض مزمن، مرض في عضو من الأعضاء، فأي شيء يصيبه ويصبر فهذا من أعمال البر. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، حين البأس هو في المعركة التي تكون بين المسلمين والكفار، فالذين أمرت بقتالهم إذا دخلت في هذه المعركة فعليك أن تصبر. وحين البأس أولئك الذين صدقوا، يعني هؤلاء الذين قاموا بهذه الأعمال هم الذين صدقوا في نياتهم وفي أقوالهم وفي أعمالهم وفي إيمانهم، لأن هذا هو البر. ولكن البر من آمن بالله، إذا قمت بهذه الأعمال جميعا فأعمالك هذه التي قمت بها هي تصدق إيمانك، يعني كون الإنسان يدعي أنه مؤمن بالله ولكن هذه الأعمال لا يوفيها فهذا إيمانه ناقص. إذن الأعمال هي التي تبرهن على صدق إيمان الإنسان الذي يقوم بهذه الأعمال التي ورد ذكرها في هذه الآية. أولئك هم أولئك الذين صدقوا، يعني صدقوا في إيمانهم، وأولئك هم المتقون. والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى معناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. هذه الأمور التي ورد ذكرها هنا من امتثلها فهو المتقي، يعني من امتثلها فهو المتقي، ومن قصر فيها قصر في تقوى. فالتقوى هي امتثال الأوامر، أي ما أمرك الله به أو أمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم تقوم به وتوفيه، وما نهاك عنه تنتهي. ومن فضل الله على عباده على أن الإنسان في باب الأوامر لا يكلف إلا ما يطيقه، وهذا من فضل هذه الشريعة وسماحتها. لا يكلف الإنسان الذي يطيقه. أنت أمرت بالزكاة لكن ما عندك مال، لست مكلف أن تذهب وتبحث حتى تجمع مال من أجل أن تزكي، لا. كذلك أمرت بالصلاة، فالصلاة لا تتركها في أي لحظة في أي وقت من الأوقات، لكن إذا لم تستطع أن تصلي قائما فصلي جالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. كذلك الصوم، إذا كنت مسافر أو مريض لك أن تفطر وتقضي، وهكذا. إذن التقوى امتثال الأوامر، كل ما أمرت به لا يكلفك الله عز وجل إلا ما تستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن باب النواهي، الله عز وجل ما نهى العباد إلا عن شيء يستطيع أن ينتهوا عنه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. شوف هنا، ما تقول أنا أنتهي عن شيء وشيء آخر لا أستطيعه، لا، الرسول قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. ننظر لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله نهانا عن الربا، نهانا عن الغيبة، نهانا عن النميمة، نهانا عن الكذب، نهانا عن السرقة، نهانا عن الزنا، نهانا عن شرب الخمر. هل في أحد يقول أنا ما أستطيع أنتهي؟ تستطيع تملك نفسك وتترك، لكن أمرت بأمور أخرى. أمرت بالحج ولله على الناس حج البيت، لكن من استطاع إليه سبيلا ما استطعت، ما أنت مكلف. أمرت بالزكاة، ما أنت مكلف إلا إذا وجد المال. إذن الأوامر لا تكلف منها إلا ما تستطيعه، وهذا من فضل الله على عباده. وأما النواهي فكل ما نهاك الله عنه فعليك أن تنتهي، ولا تقول أنا لا أستطيع ترك الكذب، يمكن مرة أكذب ومرة أترك، لا، يعني تستطيع تنهي نفسك. ما تقول في الخمر أنا ما أستطيع أنتهي، يمكن مرة أشرب ومرة أترك، لا، تستطيع تنهي نفسك. إذن كل ما نهي عنه الإنسان فعليه أن يتركه. من قام بذلك فهو المتقي. ولذلك قال ابن المعتز في التقوى، يعني يبين ما معناها، معنى التقوى. التقوى في اللغة أن تضع بينك وبين الشيء الذي تخافه وقاية، يعني تخاف من الشمس تجيب لك مظلة على رأسك، تخاف من أي شيء تجعل بينك وبينه وقاية. كذلك خوفك من الله عز وجل تجعل بينك وبينه وقاية بترك المعاصي فلا ترتكبها. ولهذا قال ابن المعتز في أبيات ذكرها في التقوى، قال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فهمنا هذه الأبيات وهذه الحكمة فيها؟ يقول إذا تركت المعاصي الصغائر والكبائر فهذا هو التقوى. واعمل مثل إنسان يمشي في الأرض فيه شوك، ماذا يصنع في شوك في قزاز؟ أنت تريد أن تتقيه، فإذا كان بعيد رجلك تؤخرها، وإذا كان قريب ترفع رجلك عنها. وامشي كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، يحذر ما يرى. ثم أخبر على أن هذه الذنوب تتجمع على الإنسان، لأن هذه الجبال، هذا جبل أحد ما هو صخرة واحدة، صخرة مع صخرة مع صخرة حتى صار جبل. فيقول هذه الصغائر الإنسان يتساهل بها، وهذا ذنب صغير وهذا ذنب صغير، يجمعها كلها حتى تصبح مثل الجبل. ولهذا نشاهد الجبال ما نجدها صخرة واحدة يعني كبيرة من حدها من آخرها يعني من الأصل إلى السماء أو إلى السقف أو إلى رأس الجبل. إن الحجار إن الجبال من الحصى، حصى مع حصى مع حصى حتى يصبح جبلا. فيقول أنت إذا ارتكبت هذه المعاصي تتجمع عليك حتى تسير مثل هذا الجبل، فعليك أن تتركها جميعا. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى،